الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس، وهو التنبيه الخامس من تنبيهات المعاطات. والتنبيه الخامس يريد أن يقول إننا أثبتنا بأن المعاطات تصح في البيع، فهل تصح المعاطات في باقي المعاملات أم لا؟ واختار الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الإجارة والهبة والرهن والوقف، فقال هل تصح المعاطات في الإجارة أم لا؟ هل تصح المعاطات بالهبة أم لا؟ هل تصح المعاطات بالرهن أم لا؟ هل تصح المعاطات بالوقف أم لا؟ فيريد أن يتكلم في هذا التنبيه الخامس حول إجراء المعاطات في غير البيع، يصح أو لا يصح، أو أن المعاطات تقع في البيع ولا تقع في باقي العقود أو الإيقاعات. فقال الأمر الخامس في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود وعدمه، يعني وعدم جريان المعاطات في العقود غير البيع، اعلم أنه ذكر المحقق الثاني الكركي رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه، والحاكي هو السيد محمد جواد العاملي رحمه الله صاحب كتاب مفتاح الكرامة، أن في كلام بعضهم، المحقق الكركي رحمه الله قال إن في كلام بعض الفقهاء، إشارة المن إلى العلامة الحلي رحمه الله، إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة، وكذا يعني وكذا في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الهبة. يقول محقق الكركي رحمه الله، يقول أنا قرأت كلمات الفقهاء فوجدت في بعض كلمات العلامة الحلي رحمه الله ما يدلل على أن المعاطات تصح بالإجارة وتصح بالهبة. يقول شلون بالصراحة العلامة الحلي هكذا قال؟ قال لا مو بالصراحة، راح أشوف لكم عبارته إنشاء وأقول لكم كيف تدل عبارته على أنه يصحح المعاطات في الإجارة وفي الهبة ولا يخصص جريان المعاطات في البيع. وذلك لأنه، يعني لأن هذا البعض وهو العلامة الحلي رحمه الله، إذا أمره بعمل على عوض معين، أو لأنه لأن أحدهما سموه يرجع إلى العلامة، مهم يقول زيد إذا أمر غيره بعمل على عوض معين، زيد قال لعمر أكنس داري، أصبغ بيتي، احمل بضاعتي من هذا المكان إلى ذاك المكان، قال لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله. من الذي عمله؟ عمر كنس الدار، نظف المسجد، صبغ البيت، نقل البضاعة، عمرو استحق الأجرة أو ما استحق الأجرة؟ قال استحق الأجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجد له العمل. يقول هذه الإجارة لو تبينت فاسدة هل يجوز له العمل أم لا؟ قالوا لا يجوز له العمل، ولم يستحق أجرة مع علمه بمن؟ مع علمه بالفساد. إذا علم عمرو بأن معاملة الإجارة فاسدة لا يجوز له أن ينقل البضاعة، ولا يحق له أن يطالب بمن؟ أن يطالب بأجرة. ليش؟ نقول له العمل متفرع من صحة الإجارة، والمطالبة بالأجرة أيضا متفرع من صحة الإجارة. فإذا تبين أن الإجارة فاسدة بأن الإجارة باطلة لا عمل ولا أجرة، وظاهرهم الجواز بذلك. يقول وظاهر هؤلاء الفقهاء الذي قالوا ذلك، يقول ظاهرهم شنو؟ الجواز. يعني شنو ظاهرهم الجواز بذلك؟ يعني باستحقاق الأجرة، ظاهرهم الجواز باستحقاق الأجرة. شلون؟ يقول لأنه قال إن الإجارة إذا كانت صحيحة العمل والأجرة يستحقها العامل، وإذا كانت فاسدة فإن العامل لا يستحق أن يعمل ولا يستحق أجرة أيضا. هذا واضح. يقول وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل إن مع المعاطاة، مع المعاطاة هي ليست فاسدة، وبذلك صحح هؤلاء المعاطاة بمن؟ في الإجارة، لأنه قسموا الإجارة إلى صحيحة وإلى فاسدة، فقال وظاهرهم الجواز بذلك، يعني بواسطة استحقاق الأجرة، ذلك يعني استحقاق الأجرة. الهبة شلون؟ اي اذا كان شسمه، اذا كان على انه هذا الشخص اذا كان يعلم بالفساد لا يستحق أجرة، واذا لا يعلم بالفساد يستحق ماذا؟ يستحق الأجرة ولو عمله. ثم قال وكذا لو وهب بغير عقد، إذا صدر من عنده هبة بغير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف. أعطيتك الكتاب هبة بس مو بعقد، مو بإيجاب وقبول، يعني هبة شنو؟ معاطاتية. قالوا يجوز لمن وهب له الكتاب أن يتلف الكتاب، أن يبيعه. أو وهبت لك طعاما معاطاتيا، هبة معاطاتية، يجوز لك إتلاف الطعام، يعني أن تأكل الطعام. وكذا لو وهب بغير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجد بل منع من مطلق التصرف. كأنما يريد أن يقول المحقق الكركي رحمه الله بأنه فهم من كلام العلامة الحلي رحمه الله ما يلي، يريد يقول الإجارة تنقسم إلى قسمين صحيحة وفاسدة، الفاسدة لا توجب استحقاق أجرة والصحيحة توجب استحقاق أجرة. زين، وأما الإجارة المعاطاتية مع عدم العلم بالفساد يقول يستحق الأجرة، معناها المعاطاة تصح بالإجارة. مثال الهبة نفس الشيء، قال عندنا هبة صحيحة وهي الهبة اللفظية، وعندنا هبة فاسدة، وعندنا هبة معاطاتية. قال يظهر من كلامهم إن الهبة الفاسدة لا يجوز أن نتصرف بالعين الموهوبة، فمن وهب إلي كتاب بهبة فاسدة لا يجوز أن نتصرف بالكتاب، بس إذا وهب لي كتابا بهبة غير لفظية بهبة معاطاتية قالوا يجوز التصرف، قالوا يجوز التصرف وهي ملحظ وجيه. يعني هذه العبارة من العلامة الحلي رحمه الله، ولاحظها المحقق الكركي رحمه الله، واستشعر منها ان العلامة يصحح الإجارة المعاطاتية لان الأجير يستحق الأجرة، ويصحح الهبة المعاطاتية لان الموهوب له من حقه ان يتصرف بالعين الموهوبة. قال هذا ملحظ وجيه، مش ملاحظة، مش اقتناص لبعض الكلمات التي لا تصرح ولكن تلازم هذه الحقيقة. حد مجتمع شرائط، حد مجتمع شرائط، مثلا انه عدم بلوغ احد المتعاقدين، او كون انه احد العينين غير مملوك، او شيء من هذا القبيل، شرائط عامة. وفيه قال ان معنى جريان المعاطات في الإجارة على مذهب المحقق الثاني رحمه الله الحكم بملك المأمور الأجر المعين، الأجر المعين على الآمر. ليش؟ لأن المحقق الكركي يرى أن المعاطات لا تفيد الإباحة، في رأيه لا تتذكرون، يرى أن المعاطات لا تفيد الإباحة، وإنما ماذا تفيد؟ وإنما المعاطات تفيد الملك الجائز. فلما يجي المحقق الكركي رحمه الله ويقول إن الإجارة المعاطاتية صحيحة، شنو معناها؟ معنى ماذا تنتج؟ الأجرة، الأجرة يملكها العامل لو ما يملكها؟ نعم يملكها، لا يباح له التصرف بها بل يملك. والهبة المعاطاتية نفس الشيء، الهبة المعاطاتية نفس الشيء، فإن الهبة المعاطاتية في نظر المحقق الكركي رحمه الله ماذا تنتج؟ إباحة لو تنتج، ملك جائز، أيضا ملك جائز. يقول أنت هكذا ترى. فقال إن معنى جريان المعاطات في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين عليه من ملكه على الآمر. وملك الآمر ماذا يملك؟ الآمر بالإجارة ماذا يملك؟ العمل على المأمور به. فلما أجد العامل، أجد العامل أقول له انقل بضاعتي من هذا المكان إلى هذا المكان بدينار، هاي معاطات، مو أجرتك ويقول لي قبلت، معاطات على مبدأ المحقق الكركي إن العامل ملك الدينار وصاحب البضاعة ملك العمل، ملك المنفعة، وهو نقل بضاعة من هذا المكان إلى المكان الآخر. يقول ولم نجد من صرح به في المعاطات، يا معاطات تجارية به، منو به؟ بالملك. يقول ولم نجد من صرح من الفقهاء بأن الإجارة المعاطاتية تنتج تمليك. عرفت الإشكال شنو؟ أعيد من البداية، المحقق الكركي ماذا ادعى؟ ادعى بأن كلمات بعض الفقهاء تدل على جواز المعاطات في الإجارة وفي الهبة. قلنا له شلون؟ جاب لنا عبارة العلامة الحلي رحمه الله، قلنا له جيد صحيح، عبارة العلامة تدل على جريان المعاطات في الإجارة وفي الهبة، بس هذا ما يفيدك في شيء. يعني ليش؟ قلنا له لأنك ترى أن المعاطات تفيد الملك، والعلامة وربعة كي يقولون المعاباة تفيد الإباحة. لو فرضنا كل العلماء عبارتهم نفس عبارة العلامة انت ما تستفيد شيء، لأنك تريد أن تثبت إن الفقهاء يذكرون صحة المعاباة في الإجارة مع فائدة الملك، والمعاباة في الهبة مع فائدة الملك، وهذا مو صحيح. حتى لو فرضنا أنهم يحكمون بصحة المعاباة في الإجارة وبصحة المعاباة في الهبة فيحكمون بالإباحة ولا يحكمون بالملك، فهذا لا يفيدك في شيء، مو على مبناك. مبناك المعاباة تفيد الملك، فما يصير انت تثبت ان المعاباة تفيد الملك لان العلامة قال ان المعاباة في الاجارة فيها صحيحة. يقول لك العلامة لما قال المعاباة في الاجارة صحيحة ولكنه يراها تفيد الاباحة. العلامة عندما قال المعاباة في الهبة صحيحة ولكنه يراها تفيد الاباحة، انت شو تريد تثبت؟ ان المعاباة في الاجارة صحيحة تفيد الملك، المعاباة في الهبة صحيحة تفيد الملك، ما يصير. فانك تستدل بكلام من يرى الاباحة، شو تريد تثبت؟ تثبت على مبناك افادة الملك، هذا لا يفيد. ثم رجع الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله يتناقش مع عبائر المحقق الكركي، قال واما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجزه العمل فموضع نظر، الى من قال لك ان الإجارة الفاسدة فيها لا تجوز العمل؟ من قال؟ خصوصا فيما لو كان العمل ليس في مال الغير. مرة شي يقول لي، يقول لي أجرتك أن تنظف المسجد ثم تبينت الإجارة فاسدة، حرام ننظف المسجد؟ أجرتك أن تنظف الشارع ثم تبينت الإجارة فاسدة، لا يجوز لي أن ننظف الشارع؟ ليش؟ لأن الإجارة تعلقت بغير ماله، المسجد مو أمواله، الشارع مو أمواله، فحتى لو تبينت المعاملة الإجارة فاسدة من حقه ينظف المسجد ومن حقه ينظف الشارع. نعم لو كانت المعاملة تتعلق بماله، اللي خيط لي قماشي أو أصبغ بيتي وتبينت المعاملة فاسدة، هنا قد ماذا؟ قد نقول بتوقف العمل. ليش؟ لأن المعاملة فاسدة وتعلقت بماله، فكيف تستعمل ماله وتتصرف بماله مع أن التصرف مقيد بالمعاملة والمعاملة تبين فساد المعاملة؟ يعني هنا يقول لك لا تعمل ما دامت المعاملة فاسدة لأن عملك يتعلق بأمواله. أما إذا كان عمل الإجارة لا يتعلق بأمواله، من قال لك بأنك ممنوع من التصرف؟ من قال؟ لست ممنوع من التصرف، روح نظف المسجد حتى لو المعاملة فاسدة، روح إنه أنت أفنس الشارع حتى لو كانت المعاملة فاسدة، لا مانع من ذلك. هذا ردنا. قال وأما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجزه العمل فموضع نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه، منع من؟ الأجير عن العمل، سيما خصوصا إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر، كنس المسجد ليس تصرفا في أموال المستأجر، كنس الشارع وتنظيف الشارع ليس تصرفا في أموال المستأجر. بعد عندنا إشكال على عبارة أخرى وقوله لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، قال من قال لك لا يستحق أجرة مع علمه بالفساد؟ بل يستحق أجرة كيش؟ يستحق أجرة المثل، لأنه عندما صدر منه هذا الفعل ما صدر بنية المجانية وإنما صدر بأي نية؟ بنية العوضية، ثم تبين العقد فاسد. يقول له روح ليس لك شيء لأن العقد فاسد. يقول كلا أستحق أجرة المثل. وقوله لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه يعني لأن الأجير لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم إليه. وكون المعاملة فاسدة لا تمنع الأجير القاصد العوضية، لا تمنعه من العوض حتى لو كان أجرة مثل. بلي نعم، وين علم بالفساد؟ صدر منا عمل لو ما صدر؟ العمل صدر من عندنا ولا وحده وحده صدر من عند عمل لولا؟ وحده وحده صدر من عند عمل لولا؟ العمل لما صدر من عنده باستدعاء لو هجب كيف اجى؟ اكو استدعاء، الاستدعاء موجود، جيت قلت تعال اصبغ بيتي، ثم تبين هذا العقد فاسد وعلم بفساد العقد مو شكله ولا، بس هو لما عمل باستدعاء ومع قصد العوضية هذا ما يخلينا نقول لا شيء لك. بعد ما جاي يسمع حتى لو علمه لم يمنع، نهي فساد العقد ما يعتبر منع. فساد العقد قد يجتمع وياه من فساد العقد ويا الرضا ويا القبول ويا حب الاستمرارية ويا الإذن، إلا أن يمنع. إياك أن تصبغ داري، إذا منع من حقه بعد لا يستحق شيئا. إذا استدعي ومجرد أن العقد فاسد هذا ليس منعا، ليس منعا. جيد. ثم قال وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها. هذا أيضا رد المحقق الكركي رحمه الله. ماذا قال؟ قال بأن هؤلاء الفقهاء قالوا لو وقعت الهبة بالمعاطاة فإن الموهوب له من حقه أن يتلف العين الموهوبة. إذا وهب لي طعام بالمعاطاة من حقي آكله، إذا وهبت لي شاة بالمعاطاة من حقي أذبحها، إذا وهب لي كتاب بالمعاطاة من حقي أبيعه. قالها شنو معناها؟ يقول معناها يجوزون المعاطاة بالهبة. رد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال فالحكم فيها يعني في الهبة بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها. نعم، من أخذ عينا موهوبة جاز له أن يتلفها. مو معناها أن المعاطاة تجوز بمن؟ تجوز بمن؟ في الهبة، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة. هذا مو معنى أن المعاطاة في الهبة صحيحة وجائزة وتفيد الملك. كونك قادرا على التصرف والإتلاف هذا لا يلازم، إنما أخذته بالمعاطاة بالمعاطاة بهبة المعاطاة المفيدة للملك. وقال إلا إذا قلنا في المعاطاة في الإباحة. ليه؟ يقول فإن جماعة الشيخ الطوسي والحلي يعني ابن إدريس والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، فلا يمكن للمحقق الكركي رحمه الله أن يثبت أن المعاطاة في الهبة تفيد الملك. وليش؟ نقول لأن العلماء صرحوا بأن كل هبة معاطاتية ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. فدعوات بأن الهبة بأن المعاطاة في الهبة تفيد الملك سوف تخالف دعواهم،
وانت تريد تثبت صحة المعاطاة بالهبة من دعواهم.
صار واضح ولا
من دعواهم؟ لكن المحقق الثاني ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة، وماذا يراها؟ تفيد الميل. فكيف تثبت شيئا من كلام هؤلاء ونتيجة ما ثبته عكس ما يكون به وعكس ما يحكمون به؟ وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه المسالك كأنما يدعي وجود اتفاق بأن الهبة الموجبة للملك، أي هبة؟ هبة الإيجاب والقبول، الهبة اللفظية. وأما الهبة المعاطاتية فماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. وهذا لا يفيد المحقق الكركي رحمه الله الذي يريد أن يثبت إن المعاطات في البيع تفيد الملك. إذن المعاطات في الهبة تفيد الملك. لمن قال لك ذلك؟ يقول عبار الفقهاء. يقول لك كلا، عبار الفقهاء غاية ما تدل عليه أن المعاطات في الهبة تفيد الإباحة. وإنت تريد تأخذ عبائرهم وتثبت الملكية. بالعكس، هم ينفون أن المعاطات في الهبة تفيد الملكية، فليس عندك التباس والتباس. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف. شلون يعني؟ يقول من قال لكم أن الهبة الفاسدة تمنع من مطلق التصرف؟ تبين أن هذا العقد فاسد، بس مو معناه أنا ممنوع من مطلق التصرف. أكو شيء اسمه إذن، أكو شيء اسمه فحوى، أكو شيء اسمه طيب نفس، أكو شيء اسمه إباحة. كون المعاملة فاسدة لا يجوز لك أن تتصرف مطلقا، من قال؟ لا دليل على ذلك، لأن أكو مجوزات ترد على المعاملة من غير نفسها، مجوزات خارجية. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف هذا، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع، هذا كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، هذا ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة. لماذا؟ لكون الفعل مفيدا علما للتمليك فيهما. بمن فيهما؟ بالإجارة والهبة. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أعطيكم رأيي، يقول كما إننا جعلنا الفعل في مقام النفق موجب للملكية في البيع، وقلنا بأن المعاطاة في البيع توجب الملك. لماذا؟ لماذا توجب الملك؟ قال لأن الفعلين كلفوا، كلفوا. هنا نفس الحكي نحكي، الهبة اللفظية توجب الملك، زين، والهبة المعاطاتية الفعلية يقوم الفعل مقام اللفظ أيضا توجب الملك. والإجارة اللفظية ماذا توجب؟ توجب الملك. كذلك الإجارة الفعلية، الفعل يقوم مقام اللفظ أيضا توجب الملك. نفس العلة التي بواسطتها تمسكنا في جعل البيع المعاطاتي يوجب الملك، نفس أيضا نقول الإجارة المعاطاتية توجب الملك والهبة المعاطاتية توجب الملك أيضا. قال هاي هي النتيجة الصحيحة. طيب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، بس مو عن طريقه، طريق المحقق الرجل الثاني يقول أتصيد من كلمات الفقهاء، قلنا لا ما تفيدك ذلك، لأن الفقهاء ينظرون للإباحة وأنت تريد تثبت الملكية، إحنا جئناك من طريق آخر. الفصل بين البيع وغيره. علامة الحلي رحمه الله قال ما يثبت للبيع يثبت لغيره. فإذا ثبت أن البيع المعاطات يفيد الملك فغيره من العقود كالهبة والإجارة أيضا بالمعاطات تفيد الملك. حيث قال في باب الرهن، ماذا قال في باب الرهن؟ إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطات، فيه بمن فيه الرهن، إن الخلاف في الاكتفاء في الرهن بالمعاطات والاستيجاب. الاستيجاب شو الاستيجاب؟ متقدم على العقد يسمو استيجاب، يعني قبل العقد شو أقول لك؟ بيع لي إذا أشتري منك بيع، بعدين يصير عقد معاطاتي، هاي بالبيع يسمو استيجاب. وبالرهن نفس الشيء، كل العقود بيها استيجاب، يعني الاستيجاب خل عبر عنه اتفاق قبل العقد، اتفاق قبل العقد، العقد معاطاتي، اتفاق قبل العقد المعاطاتي. يا بار داخذ من عندك 100 دينار وانطيك هذا الخاتم رهن، شو تقول؟ اذا قال في يومين وتعادي، ورا يومين رحنا اجرينا رهن معاطاتي، لأنك استجاب قبل، عرف قصدي، لما حطيت الخاتم والطالبين دينار في المعاطات ثبت، ثبت الرهن المعاطاتي، هذا المقدار يكفي. قال والإيجاب، المقصود بالإيجاب شنو؟ المتأخر، المتأخر يعني اتفاق بعد ايش؟ بعد المعاملة، اتفاق بعد المعاملة، يعني كأنما أقول له أعطيني 100 دينار، قال 100 دينار، خلي هذا الخاتم عندك، خلي المحبس عندك، بعدين قلنا له، قلنا له هذا خلنا نعتبره دين ورهن، يا بيطار، وقت قبل بعد من؟ بعد القبض والإقبال. فعبارة الاستيجاب هو اتفاق قبل عقد المعاطات، وعبارة إيجاب اتفاق بعد العقد المعاطات. قال إن الخلاف في الاكتفاء في الرهن بالمعاطات والاستيجاب والإيجاب عليه، يعني على المهر المذكور في البيع آت هنا. شلون بالبيع صححت المعاطات؟ سواء وقعت المعاطات أو قبلها اتفاق ثم حدثت، أو حدثت ثم حدث الاتفاق. وفي جميع هذه الصور قلتم إن المعاطات تفيد الملك، قال بالرهن نفس الشيء، بالرهن نفس الشيء. انتهى كلام العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة الذي يدلل على أن ما ثبت للبيع يثبت لمن؟ يثبت للرهن ولباقي العقود. لكن استشكله في محكي جامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله، استشكل بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطات بالإجماع بخلاف ما هنا. محقق الكركي قرأ عبارة العلامة الحلي، ماذا تقول عبارة العلامة؟ إذا ثبتت المعاطات المفيدة للملك في البيع فقد ثبتت في الرهن. المحقق الكركي قال احنا للبيع لولا الاجماع لما ثبتنا صحة المعاطات لمن؟ للبيع لولا الاجماع، فكيف تصححونها بمن؟ بالرهن. عندكم اجماع؟ ما عندكم. لولا الاجماع لما صحت المعاطات في البيع، فكيف تثبتون المعاطات للرهن واجماع ما موجود؟ ما يصير. ولعل وجه الاشكال عدم تأتي المعاطات بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع، لأنه هذا وجه الإشكال. أكو إجماع بالبيع المعاطاتي، ما أكو إجماع بالرهن المعاطاتي، وإذا جمعنا بينهما تحت حكم واحد هذا قياس وهذا مرفوض، لأنها هناك وين هناك بالبيع إما مفيدة للإباحة أو مفيدة لمن؟ للملكية. المعاطات بالبيع إما مفيدة للإباحة وإما مفيدة للملكية الجائزة، على الخلاف بين المشهور وبين غير المشهور. والأول من الأول القول بالإباحة غير متصور هنا، وين هنا؟ في الرهن. يعني إذا قلنا بأن هذا الخاتم، وشنو الرهن؟ الرهن وثيقة للدين، الرهن وثيقة للدين. الوثيقة مرة كتابة، إذا تداينتم بدين فاكتبوا. زين إذا ما نقدر نكتب، فرهان مقبوضة، فأقترض بالعدة 100 دينار وأنطيك محبس قيمته 100 دينار، أقول لك إذا ما رجعت لك أموالك هذا المحبس تبيعه وتقبض أموالك، هذا واضح. بس أكو فترة زمنية منها سنة، سنة إذا ما رجعت لك 100 دينار المحبس من حقك تبيعه، وإذا بعته تقبض دينه، هذا واضح. إذا زيادة يرجع وإذا نقيص أيضا يستحق النقيص. يقول هذا الخاتم العين المرهونة هل يملكه من دفع عن 100 دينار ملكه؟ هل يباح له؟ لا. يقول إذن البيع المعاطاتي ينتج ملكية أو ينتج إباحة؟ الرهن المعاطاتي ماذا ينتج؟ لا ملكية تصير ولا إباحة، حتى الإباحة ورا سنعوا لا ملكية، من الممكن أن ينتج، لأن الخاتم لي هو عنده شنو؟ عنده وثيقة، يعتبر ما له حق يبيعه، ما له حق يوقفه، ما له حق يعطيه هبة، إذا لا هو ملكه ولا يباح له أن يتصرف به كيفما شاء. إذا ماكو معنى أن نقول، ماذا نقول؟ أن نقول الرهن المعاطات، لأن المعاطات إما ملكية وإما إباحة، والعين المرهونة لا هي ملك لصاحب المال ولا هي مباحة لصاحب المال. لا يمكن لنا أن نقيس هذا على ذاك. صحيح أن البيع المعاطات ماذا ينتج؟ ينتج إما إباحة وينتج إما ملكية. وأما أن الرهن ينتج إباحة أو ينتج ملكية فهذا غير متصور، لأن الخاتم ملكي ولا ينتقل إلى ملك صاحب المال، ولا يباح له أن يتصرف به كيفما شاء، مقيد. إذا سنة ما جبت فلوس يبيعها، بس هذا المقدار. إذا أين فائدة المعاطات في الرهن؟ إذا المعاطات لا تفيد ملك ولا تفيد إباحة، شنو فائدة المعاطات؟ قال ولعل وجه الإشكال عدم تأتي المعاطات بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع، لأنها هناك إما مفيدة للإباحة أو مفيدة للملكية الجائزة، على الخلاف. والأول يعني الإباحة غير متصور هنا، وأما الجواز، يعني شنو الجواز؟ يعني الملك الجائز، فكذلك يقول فكذلك غير متصور هنا، لأنه ينافي الوثوق. يعني شنو الوثوق؟ يعني بأن الخاتم وثيقة، والوثيقة لا تملك، ولا تباع، وإنما تبقى الوثيقة مثل موقوفة حتى يستوفي منها الحق أو يرجعها علما أو يرجعها إلى صاحبها، لأنه ينافي الوثوق الذي به، يعني بالوثوق قوام مفهوم الرهن، لأن مفهوم الرهن كما نص القرآن الكريم ما هو؟ فرهان مقبوضة، يعني على نحو الوثيقة، لأنه يعني لأن القول بالإباحة أو القول بالملكية ينافي الوثوق الذي يعني الوثوق به قوام وحقيقة وماهية مفهوم الرهن، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها علما إلى اللزوم ليحصل به ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان. رجوعها يعني رجوع من؟ رجوع المعاطاة. يقول هذه المعاطاة في الرهن هم من الممكن أن تنتج لزوما؟ لا، لا تنتج لزوما. أما بالبيع، لو قلنا بالملكية الجائزة قد تنتقل إلى من؟ إلى الملكية اللازمة. ولو قلنا بالإباحة وتصرف أحدهما بإحدى العينين تنتقل الإباحة إلى من تنتقل؟ إلى الملكية اللازمة. هنا نقول هل تنتقل إلى الملكية اللازمة؟ هذه عين وثيقة لا يحق لأحد أن يتصرف بها إلا ضمن زمان معين وشرط معين، لا تفيد ملك جائز ولا لزوم ولا شنو ولا إباحة. فلذلك قال ثم قال بعد ذلك وإن جعلناها، يعني المعاطاة في الرهن بس خلص هذه، وإن جعلناها يعني المعاطاة في الرهن مفيدة للنزوم لو كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ. يقول إذا جاء واحد قال يابا هذه المعاطاة في الرهن عليكم السلام من العقود اللازمة، أقول هذا مخالف علما، مخالف لما أطبقت عليه الفقهاء قديما وحديثا. أطبقوا على ماذا؟ إن العقود اللازمة هي العقود اللفظية فقط، العقود اللازمة هي العقود اللفظية فقط، وأما العقود المعاطاتية ليست لازمة. وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني رحمه الله إلى الجزم بجريان المعاطات في مثل الإجارة والهبة والقرض والاستشكال بمن؟ الرهن. المحقق الكركي ماذا قال؟ قال المعاطات تصح في البيع، تصح بالإجارة، تصح بالهبة، قال ماكو مانع، ماكو إشكال. قال أما أن المعاطات تصح بالرهن لا. لماذا؟ قال لأننا إذا صححنا المعاطات في الرهن سوف نعارض حقيقة الرهن، حقيقة الرهن وثيقة محبوسة. المعاطات شو تقول لي؟ ملك متزلزل، ملك جائز، إباحة، هذا يتعارض ويا من؟ يتعارض مع الوثيقة المحبوسة. أضف إلى ذلك لو قلنا بأن المعاطاة في الرهن عقد لازم، هذا يتعارض ويا من؟ إنه لا يوجد شيء لازم ناتج من المعاطاة، وإنما اللزوم منين ناتج؟ ناتج من العقود اللفظية. فلما المسألة صارت ضيقة أفتى المحقق الكركي رحمه الله بأنه لا معاطاة في الرهن. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا.